أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فاضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم حول التعامل مع الناس، التعامل مع الغير. وطبعا هذا الحديث حديث استراتيجي كما يقال، عندما نقول التعامل مع الناس يعني كيف نتعامل مع الزوجة، كيف تتعامل الزوجة مع الزوج، كيف نتعامل مع الأرحام، وكيف نتعامل مع الزملاء في المدرسة، في الجامعة، في الوظيفة. إذن فن التعامل مع الغير هذا موضوع مهم. هذه الأيام هناك دورات تعقد بعنوان فن التعامل، نعم، يدربون المدراء وغيرهم على التعامل مع الغير. وحديث الجمعة أولى من هذه الدورات، لأن الذين يحضرون المساجد قوم يريدون أن يحسنوا التعامل مع الغير، لا للتطوير الوظيفي ولا للتحسين المالي، وإنما لإرضاء الله سبحانه وتعالى. فرق بين من يحسن التعامل مع الموظف ومع الزوجة لكسب المزايا، وبين من يتعامل مع الغير عملا بالوظيفة. إذن حديثنا كيف نتعامل مع الغير، وحديثي في هذا اليوم بفضل الله عز وجل هناك قواعد، لا ندخل في التفاصيل، المهم أن نذكر القواعد. هذه القواعد تنفعنا مع الزوجة، مع الأولاد، مع الزملاء، مع الأرحام. وقبل أن أبدأ في صلب الحديث، طبعا الموضوع مفصل ولكن كعادتنا نختصر الكلام بفضل الله عز وجل. هناك قسم من الناس تعامله مع نفسه جيد، علاقته مع ربه جيدة، ولكن المشكلة في التعامل مع الناس. البعض ينظر إلى صلاة ليله، إلى قيامه، إلى عبادته، فيظن أنه على خير. الآن عنده حدة في التعامل، حدة في المزاج، غضب زائد، الشيطان يشغله بعبادته عن هفواته. التفتوا جيدا، ومع الأسف أقولها من خلال هذا المنبر المبارك، هذا الكلام قد يصل للكثيرين، أقول البعض مع الأسف يزداد في العبادات تقدما ويتأخر في تعامله مع من حوله، وكأنه تقرب إلى الله عز وجل وأخذ صك الدخول في الجنة. الآن علاقته مع أهله، مع أرحامه، مع والديه، يقول ما دمت أنا أخشع في صلاتي مالي وللناس. طبعا هذا انحراف كبير، والشيطان يرضى عنك، يزيدك خشوعا وبكاء ما دمت في الطريق الأعوج السائر على غير هدى. لا تزيده كثرة السير إلا بعدا، هكذا في روايات أهل البيت. الإنسان ما دام هو في طريق أعوج الشيطان يدفعه دفعا، بمثابة إنسان في اتجاه معاكس لمكة في موسم الحج، يريد أن يذهب إلى مكة، يذهب إلى الشمال، الشياطين تسرع من مشيته، يقول اذهب استعجل السير فتصل إلى مكة، كلما استعجل كلما ابتعد عن مكة وعن ما هو فيه. إذن البعض ينبغي، الكل ينبغي أن يطير بجناحين، جناح التقرب إلى الله عز وجل عبادة واجبا نافلة، وبين حسن التعامل مع الناس. ومن كالأنبياء والأوصياء في حسن التعامل مع الغير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان ألطف الناس بأهله حتى بزوجاته. وأنتم تعرفون النبي لم يتزوج بالقمم من النساء، نعم نساء بعض نسائه كما تعلمون من المجتمع المتعارف، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قمة في حسن التعامل مع زوجاته، مع أصحابه، حتى مع أعدائه. هذا أمر معروف، الإمام أمير المؤمنين تعامله مع عبد الرحمن مع قاتله، تعامل الإمام المجتبى مع من خذله، أئمتنا طوال التاريخ الإمام الباقر عليه السلام أهين إهانة بليغة، لا أذكر الرواية الآن لأن فيها نوع من أنواع التوهين للإمام. نعم يقول الإمام أنا باقر، البعض حرف اسم الإمام قال أنا باقر، تكلم على أم الإمام. المهم أئمتنا عليهم السلام كانوا القمة في التعامل الحسن. ما هي القواعد بعد هذه المقدمة القصيرة؟ أولا القاعدة الأولى المهمة أن ننظر إلى الناس وخصوصا العيال على أنهم أمانات بأيدينا. أنا عندما يأتيني شاب للزواج يقول انصحني نصيحة، الآن هو وقت العقد، لا يركز كثير، لا يحتاج إلى محاضرة، وقد لا تنفعه المحاضرة، يحتاج إلى كلمة. أقول له يا فلان لا تنظر إلى هذه المرأة على أنها أسيرتك، لا تقل الآن عقدت عليها ليست لها خيارات، وخاصة بعد فترة من الزواج إن طلقت من سيأخذها؟ نفقتها بيدي، مستقبلها بيدي، ينجب منها طفل طفلين، يقول الآن استوليت عليها، أين تذهب؟ حضانة الأولاد لي. البعض يفكر بهذا المنطق، يقول هذه حشرناها في زاوية واتفاقا الكثيرات هكذا يقول، لولا الأولاد ولولا الفضيحة ولولا ولولا ما صبرنا معه يوما واحدا. هذه كارثة، أن يصل المؤمن المسلم إلى درجة زوجته أسيرة حقا، يقول لا بديل لي وإلا ما الذي يصبرني معه. المهم طبعا الكلام من الطرفين، الآن أنا أواجه الرجال أقول هكذا، العكس أيضا الصحيح، بعض الرجال يقول لولا أن هذه أم أولادي أخاف من تشرد أولادي لطلقتها منذ أمد، ولكن ماذا أصنع بأولادي؟ هذه علاقة في منتهى السوء. طبعا الخلل من أين؟ من أول يوم إن نظرت إليها على أنها أمانة إلهية، هي نظرت إليك على أنك أمانة إلهية، كل كلمة كل هفوة في الحياة الزوجية في الغرفة المغلقة في غرفة النوم، الآن غرفة نوم مغلقة، ولكن أول ما يدخل الإنسان في قبره ألا يسأل عن بذاءة قوله، عن سوء تصرفه؟ ذلك الذي دفنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال قائلهم هنيئا لك الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى، قال هو الآن يعذب لسوء خلقه مع أهله. إيمانه في جانب، صحبته في جانب، نعم شركته في بدر وأحد في جانب إن كان كذلك، ولكن سوء الخلق مع أهله جعله في القبر يعذب ذلك العذاب، ورسول الله على القبر شيعه، نعم ولكن لكل شيء حساب، نعم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وشرا يره، هذا هو القانون. إذن المبدأ الأول النظر إلى الناس على أنهم عيال الله، وخير الناس أنفعهم لعياله، وخاصة الطبقة المستضعفة. أنتم تعرفون بعض الناس قد لا يظلم ولكن الخوف من القانون، لا يظلم الزوجة لأنها سليطة اللسان، يقول مالي ولظلمها، أقول كلمة تجيبني بعشر كلمات، الأفضل أن لا أقول شيئا، خوفا من لسانها، خوفا من عائلتها، خوفا وخوفا. ولكن بعض الطبقات الاجتماعية الضعيفة يركب عليها كالخدم والحشم وغيرهم، وهذه حقيقة مصيبة وكارثة. نعم إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله، هذا الذي يكتم شكواه، هذا الذي لا يقول خوفا منك ومن القانون ومن التسفير وغيره، هذا الإنسان إن دعا عليك دعوته في بعض الحالات تدمرك تدميرا. أحد العلماء أعرفه بالاسم ظلمه ظالم، كان على درجة عالية من التقوى والقرب إلى الله عز وجل، سكت عن الظالم، الظالم كان إنسان من أهل الدنيا، سكت عنه بعد فترة حلت به عقوبة شديدة، قال ليتني تكلمت عليه، ليتني دافعت عن حقي، لو دافعت عن حقي لما نزلت عليه هذه البلية، سكوتي ورطه، يا ليتني كنت قد تكلمت. طبعا قلب المؤمن قلب شفيق، هو عدو، ولكن يقول لو دافعت عن نفسي بكلمة ممكن رب العالمين أخر عنه العقوبة. فإذا النظر إلى الخلق على أنهم عيال الله عز وجل، هذا أول القواعد. وهنا اسمحوا لي قوس صغير، البعض يقول أنا أظلم فلان، هذا فلان ظاهره مثلا لا يغري، هذا مو عالم، هذا مو ولي من أولياء الله، أنا أراعي الأولياء. أولا من قال لك بهذا الكلام؟ أنتم تعرفون الله عز وجل أخفى أولياءه بين عباده، قد ترى إنسان مستضعف لا وزن له، لا يتقن صلاته مثلا، ولكن في داخله نور إلهي، من أين لك أن هذا الإنسان لا وزن له؟ أنا قلت في الأمس لعل لبعض الإخوان، لو دار الأمر بين إنسان يصلي صلاة الليل وفي النهار لا يراقب قوله، إنسان باطنه بخيل، باطنه متكبر، باطنه حسود، وبين إنسان يمشي على حافة الشريعة صلاة وصيام، ولكن قلبه كله صفاء، قلبه سليم. بالفعل نرى بعض الناس البسطاء تجالسه، والعرف يميز، يقولون فلان طيب القلب، فلان كما يقال بالتعبير الدارج دمه خفيف، إن هذا الإنسان لا يخاف منه، لا تخاف من غدره، لا تخاف من لسانه، يقولون فلان باطنه كظاهره، هذه مزية بسيطة. إنسان يصلي صلاة الليل وتخاف إذا غاب عنك، يصلي يحضر المساجد في الصف الأول ولا تأمن مكره، تعطيه دين لا يرجعها لك، يخونك في المعاملة، وهذه كارثة. بعض المؤمنين أثر السجود في جبينه، ولكن في المعاملة يغش، يخدعك، ينصب لك ما ينصب، هذا الإنسان أن تجعله في ديوان المقربين، إذن أنت لا ليس بإمكانك أن تميز الولي من غيره. يوم القيامة يوم تبلى السرائر، إذن عليك بالاحتياط، احترم الكل. ما دام إنسان ظاهره صالح، نعم احذر من غضب الله عز وجل في هذا الإنسان. هذا قانون أطلنا فيه قليل، لأن كل البركات من وراء هذا القانون الوحيد. أن تنظر إلى زوجتك أمانة، الموظف أمانة، الأولاد أمانة. بعض الآباء يضرب ابنه بلا داعي، الأم تضرب ولدها تأديبا غير شرعي، تقوله يا فلان لماذا تضرب ابنك؟ يقول هذا ولدي، هذا ولدي يعني هذا عبدي، هذه البنت أمتي، هذه مخلوقتي. هناك حساب وكتاب. الضربة التي يضرب بها الطفل حتى من قبل الأب، فركة الأذن، هذه بأي داعي بأي دليل؟ هناك تربية أم هناك انتقام شخصي؟ إذن الإنسان ينظر إلى كل ما حوله بهذا المنظار. ثانيا، قانون المداراة وعدم الاستعجال في العقوبات. نحن مع الأسف الذي لا يراقب قوله وفعله عنده سياسة ردة الفعل الفجائية، ينتقم بسرعة، يغضب بسرعة. المداراة أن تجاري ولكن بوعي. الآن رأيت ولدك ينظر إلى منظر حرام، دخلت عليه الغرفة وإذا هو أمام التلفاز بمنظر محرم لا يجوز. هنا ينبغي أن نعلم ما هي الأسباب، علينا أن نعلم ما الذي جره لهذا العالم، نعالج القضايا من جذورها. إذن أسلوب المداراة والاحتواء والدفع بالتي هي أحسن، هذه أيضا من القواعد المهمة. إذن المداراة لا بمعنى الإهمال. رأيتم الأطفال أو غير الأطفال، أهل الصيد ينظر إلى الطير يطير ولكن لا يرمي الطير كلما رأى طيرا، ينتظر الوقت المناسب، إن استقر في مكانه هو صار مهيئا يرمي طلقته، وإلا إذا رمى طلقته في وقت غير مناسب صار الصيد من يده. إذن هذا قانون ثاني. القانون الثالث وهو قانون مهم، المحبة الشاملة. الإنسان عليه أن ينظر إلى قلبه. الإنسان الذي يستشعر الشفقة، يستشعر الحنان لكل أحد. هناك مقولة عند بعض الأخلاقيين، الآن البعض قد لا يستوعب هذا المعنى، ولكن أولياء الله الصالحين الذين تربوا في مدرسة النبي وآله يعيشون هذا المعنى. كل ما في الوجود يراه جميلا لأنها خلقة رب العالمين. حتى الحشرة المؤذية في المنزل إن لم يكن مضطر لقتلها لا يقتل هذه الحشرة، يستشعر الشفقة حتى لهوام الأرض. حشرة الآن تمشي في المنزل، البعض هكذا يأخذ الحشرة برفق ويرميها في المزرعة، يقول لماذا أقتلها؟ المهم أتخلص منها، أرميها جانبا. يقول هذا خلق الله رب العالمين، خلق هذا الخلق. الآن مرة خلق مزعج مؤذي كالثعبان والعقارب لا كلام فيها. إنسان كما تقول سيدتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، ترى أفجع واقعة في تاريخ البشرية. وللعلم هذا الكلام سنوضحه في موسمه، في موسم عزاء الحسين عليه السلام. بالمناسبة لو سئلت عن أفجع واقعة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، مصيبة قتل الحسين عليه السلام، والقضية قضية برهانية ليست قضية عاطفية، لأنه أشرف خلق الله في زمانه. هو كان إمام زمانه أشرف خلق الله عز وجل، قتل بأفجع قتلة في تاريخ البشرية. على كل ليس الكلام في هذا المعنى، سيدتنا تقول ما رأيت إلا جميلا، لأن الله عز وجل شاء أن يراه قتيلا، ويعني يراهن سبايا. المؤمن له هذه النظرة، كل ما في الوجود جميل. رأينا بعض الآباء والأمهات، أنا رأيتهم بعيني طفل معوق ولكن يبالغ في محبته إلى درجة أقول ما الذي يغريه؟ ولد معوق لا يرجى منه الخير، لأنه يرى هذا خلق الله. رب العالمين أراد أن يكون هكذا عندما كان في بطن أمه، اتفاقا يبالغ في إكرامه وإعظامه تقربا إلى الله عز وجل. يا رب الآن أنا أربي ولدي السليم طمعا في ماله في يوم من الأيام، ولكن هذا المعوق لا أمل في ماله ولا في مستقبله، ولكنه خلقة ربي. انظروا إلى المعايير عندما تنقلب. إذن استشعار الحب لكل ما في الوجود طبعا إلا ما خرج بالدليل. مرة إنسان لا يستحق هذه الشفقة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا ننسى هذه الأمور أيضا. وهنالك أيضا من قواعد التعامل مع الغير يسمى قانون الزراعة، هو الزراعة في عالم الأنفس. الزارع ماذا يعمل؟ رأيت زارعا يبذر البذر، يصب عليه كأسا من الماء ويجلس جانبا، يقول يا رب أرني الثمر الآن. إن رأيت هكذا زارع تقول أنت إنسان في عقلك خلل، انتظر تأتي الرياح، تأتي الأمطار، شهرين ثلاث، بعض الأشجار تثمر بعد سنوات كما تعلمون، عليك أن تهيئ المقدمات وانتظر النتيجة. في التعامل مع الغير أيضا أنت ارمي الكلمة الطيبة للزوجة والولد والموظف وغيره، لا تستعجل النتائج، لا تقل أنصحك هكذا، أنت ماذا رأيك؟ ماذا تقول؟ بناؤك أن تعمل بما أقول؟ اترك الأمر، اجعله يفكر، يعود إلى رشده. ولطالما رأينا الذي ننصحه يأتي يقول جزاك الله ألف خير، كلامك في محله، يقبل رأسك، ولكن بعد حين عليك أن ترمي الكلمة الطيبة، ورب العالمين يبارك في ذلك. وبالمناسبة البعض عندما يريد أن ينصح في قمة الغضب، أوداجه منتفخة، وجهه يتصبب عرقا، يريد أن ينصح في هذه الحالة، إياك أن تنصح وأنت بهذه الحالة. عندما تسترخي كن معي جيدا، إن عملت بهذا الكلام وحصلت على نتائج طيبة ادع لنا في جوف الليل. عندما تهدأ في هدوء تام وقبل أن تنصح الزوجة والولد، اذهب إلى زاوية لا يراك فيها أحد، صل لله ركعتين قضاء حاجة من دون سورة، تعرفون في المستحبات تكتفي بالحمد، وقل يا رب قل ما قاله موسى عليه السلام لمواجهة فرعون، الذي تنصحه زوجتك ابنك لا يقاس بفرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وابنك هذا زوجتك تقول سبحان ربي الأعلى. فرق بين الزوجة المؤمنة وبين فرعون. ولكن موسى عليه السلام ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اشرح لي صدري حتى أتحمل كلام الطرف إن أخطأ في الكلام. يسر لي أمري يعني يا رب تصرف في قلب المخاطب واحلل عقدة من لساني، اجعل لساني هذا لسان لين. أنا سمعت البعض يقول في ذلك المجلس عندما نصحت فلان أو فلانة، يقول أصبحت كأني خطيب. من أين هذه الخطابة؟ من أين هذا التسديد؟ من الله رب العالمين. إذن فرق بين إنسان يصلي ركعتين متوضئ ويدعو بهذا الدعاء ثم يذهب إلى الطرف المقابل، وقد لا يحتاج إلى حديث، بعينه يكلمه، بنظراته يكلمه صلوات الله على نبي الرحمة، يقول من كان معه كنا نعرف غضب رسول الله عز وجل من وجهه، أدار بوجهه، انتهى الأمر، ما يحتاج لا إلى خطبة ولا إلى محاضرة. تأتي المنزل، ترى الزوجة تنظر إلى شيء لا يجوز، تدير بوجهك، تطأطئ برأسك، يعلم أنك لست براض عنها، هي تذوب كما يقال وتموت منك خجلا. إذن سياسة الاحتواء وعدم توقع النتائج، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حقيقة هذه من آيات الله عز وجل، البعض ينتقم من عدوه والبعض يقدم لعدوه هدية يجعله عبدا له. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت ماذا تكن أسيرة. ختام الحديث، طبعا هذا الكلام قد لا يرتبط بالموضوع مباشرة ولكنه مرتبط، هذا الكلام قد لا يقال في الدورات التي تعقد في الأكاديميات والمعاهد. انظر إلى الناس، حاول أن تنظر إلى الناس وتقضي حوائج الناس لإدخال السرور على قلب من في هذا العصر، على قلب ولي أمرك. قل يا رب أساعد من أساعد، أقضي حاجة من أقضي، من باب أن الإمام متألم، الإمام يتأثر لمرض هذا المؤمن الذي لا علاج له، أنا عندما أساعده في العلاج أرفع همًا وغمًا عن قلب ولي الأمر، له آلاف الهموم في كل يوم إن لم تكن ملايين، أرفع من قلبه همًا واحدًا. يا لها من نية مباركة. قبل أن أصعد لأتكلم معكم، راجعت قبل قليل بين الصلاتين، راجعت الدعاء الموجود في دعاء الافتتاح، واقعا دعاء عجيب. ماذا كنا نقرأ في شهر رمضان المبارك؟ اللهم اقض به عن مغرمنا، اللهم اغن به عائلنا، إلى فطرين. بعض هذه الحوائج لا تتم إلا على يد الإمام، كالعدل العالمي هذا شأنه، ولكن اقض به عن مغرمنا. هل رأيت؟ هل هذا متعارف؟ صاحب الزمان عليه السلام بيده كيس أموال ويمر على بيوت المحتاجين ويقسم، هل رأيتم هكذا؟ نعم، قد اتفق طوال التاريخ حال نادرة. اقض به عن مغرمنا، أي بأيدينا نحن، نحن الذين نقضي به عن مغرمنا ولكن نيابة عنه. اغن به عائلنا، كيف نغني العائل المسكين؟ على أيدينا نحن العباد المحبين لله ولرسوله ولولي الأمر. إذن من قواعد التعامل هذه الزوجة، قل يا رب أريد أن أدخل السرور على قلب الإمام بإكرامها. بعض النساء منتسبات إلى ذرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بعض النساء قانتات مؤمنات محبات لصاحب الأمر، ملتزمة بزيارة إمامها في كل يوم، قل يا رب إكراما لها لحبها لإمام زمانها. طبعا هذا الحب يستقي روافده من حب الله ورسوله. إلهي أكرمها لقلبها، لما في قلبها من الحب، وإن في يوم من الأيام رأيت منها بادرة غير طيبة. بعض الناس يحبها لحبها له، إن نقص من حبها شيئا طبعا لسوء فعله، عندئذ يبدأ التعامل المعكوس، التعامل السلبي. لماذا لا تنظر إلى حب الله ورسوله في قلبها؟ قل يا رب إكرامي لها بهذا الداعي. الحديث كثير في هذا المجال، إن كان إن شاء الله في مجال في أحاديث أخرى نكمل هذه القواعد. هنيئا لمن ذهب من هذه الدنيا وليس في ذمته تبعة لأحد، لا مالا ولا حقا. هنيئا لمن يقول الإمام عندما يصلي على جنازته، يقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، لا يقولها مجاملة من باب الاستحباب الشرعي، حقيقة لا يعلم منه إلا خيرا. الخير منه مأمون والشر منه مأمون، كما في أوصاف المؤمنين المتقين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما. اللهم أصلح ما فسد من أمرنا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم اجعلنا من عبادك حقا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.